السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأئمة الراشدين. كنا قد وصلنا في بحث التفسير بعد هذا الفاصل إلى آية الكرسي في سورة البقرة، الآية 255. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مبحث الشفاعة، الشفاعة تختلف سنخا كما مر بنا عن الشرك. الشرك نمط والشفاعة نمط آخر، وهناك من يخلط بأنه يجعل الشفاعة شرك، سواء من المعادين لحجج الله مثل إبليس يعادي حجة الله نبي الله آدم فيخلط بين الشفيع والشريك، أو من لديه والعياذ بالله مرض في قلبه تجاه سيد الأنبياء وتجاه أهل البيت عليهم السلام، يعبر عنه القرآن بمرض القلب في ملف عظيم في القرآن الكريم. مرض القلب في القرآن: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ففسر المرض بالضغينة، مرض القلب الذي يعنيه القرآن الكريم هو الضغينة، البغض لمن أمر الله بمودتهم. نعم، فالمقصود أن المعادين لأنبياء الله أو أوصياء أنبياء الأوصياء أو لأوصياء أنبياء الله ولمن أمر الله بمودتهم وصلاتهم يخلطون بين الشفيع، الشفيع طريق وسيلة، هذا من الترادف العقلي، بعد ربما يتساءل ما معنى الترادف العقلي وهل له منشأ في الوحي؟ طبعا له منشأ، الترادف العقلي يعني وحدة المعنى. ألم يصطلح علماء المسلمين قاطبة على التواتر المعنوي؟ التواتر المعنوي هو هذا الاصطلاح نفسه، يعني المعنى متحد، واتحاد المعنى درجات، اتحاد المعنى درجات، اتحاد المعنى درجات. كما أن الاستفاضة معنوية، في عندنا استفاضة لفظية وفي استفاضة معنوية، والمعنوية درجات، كما أن التواتر لفظي وفي تواتر معنوي، والمعنوي درجات. بعض أنواع التواتر المعنوي لا يدركه إلا الفقيه، الفضلاء لا يدركه. بعض أنواع التواتر المعنوي أو الاستفاضة المعنوية لا يدركها الفقهاء، إنما يدركها رواد وأساطين الفقه أو أساطين علم الكلام أو أساطين المفسرين، وفوق كل ذي علم عليم. دعوى أن الأفهام على مستوى واحد وإلا فلا حجية في الاستظهار، هذا مناقض لمبدأ فوق كل ذي علم عليم. ولمبدأ العالمية، العالم ماذا يعني؟ لزوم تقليد العالم، مثلا في باب التقليد ماذا يعني عالم؟ يعني مستوى فهم العلم يختلف عن بقية الفقهاء. فإذا قلنا أنه من تفرد بإدراك معاني من الأدلة فليست بحجة، لما؟ لأن بقية الفقهاء ما يدركوها، سموه بقية الفضلاء لا يدركوها، بقية العرف لا يدركوها، أصلا بقية الفقهاء ما يدركوها، أصلا هذا معنى العلم. فإذا لابد أن تقول قضية العلم هذه ليس لها أساس ديني. مثلنا إن قبلت أن الأعلام لها أساس ديني نفس الكلام. إذن مستويات الفهم للدين بالموازين ليست على درجة واحدة، على درجات. مجتهد متجزئ، مجتهد مطلق، فقيه فاضل دون الاجتهاد بالتجزي، أو فقيه أو أعلم أو محقق أو لما جرى. العلم درجات، كما يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في روايات الفريقين: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أفهم. فلن أن ذاك الأفهم يتميز بفهم أنت ما تفهمه تقول هذه ليس بحجة، تحميل للنص. أنت إذن مسلكك سد باب العلم، سد باب الاجتهاد. الموازين ليس القدرات الذهنية واحدة، المهم يسند الميزان. وربما كثيرا ما الأعلم يطرح أدلة واستدلال ولكنه معاصريه لا يصدقون ولا يذعنون بهذه الأدلة، هذا ما عدم حجية العلم مثلا، لا حجة في موازينه. فهذا أمر على قدم وساق من المجرى. المهم، فإذا المقصود نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن فرق بين الشفيع وبين الشريك، الشريك شيء والشفيع شيء آخر، فرق بين الوسيلة وبين الشريك والشرك، فرق عقلي تكويني، لأنه فرق اعتباري، فرق عقلي وتكويني لابد من الالتفات إليه. ولما جرى فرق بين الولي وبين الشريك، أي الكلام الكلام، فرق بين عين الله، يد الله، جنب الله، وجه الله، لسان الله، يد الله، وبين ماذا؟ بين الشريك. هاي التعابير يد الله، لسان الله، وجه الله، جنب الله، وهل مجرد هاي نفس لسان الشفيع. إنسان آخر عقلا هو نفسه. فهذا إذن ناموس معرفي في باب الوحي، من لا يفرق بين التوسل بالشفيع وبين الشريك. نعم هذه الوسيلة إن لم تكن بإذن الله شرك طبعا، هذا الشفيع إن لم يكن بإذن الله. لذلك شوف لاحظ من ذا، يعني ماكو شفيع إلا بإذنه، مع الإذن هذا هو الشفيع وسيلة. بصراحة مبحث الشفاعة والوسيلة والتوسل والاستغاثة واللواذ والاستعادة نفس البحث. استعادة رحمة الله على الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابة منهج الرشاد لمن أراد السداد، يذكر 8 أبواب: استغاثة، استعاذة، تبرك، توسل، توجه، استقبال. 8 أبواب وربما أكثر. يقول حقيقة هذه الأبواب مشترك معنوي، يعني ترادف عقلي، ترادف عقلي يعني مشترك معنوي عقلا، هو هذا نفس المعنى. والترادف يعني اشتراك عقلي، يعني العقل يدرك هذا الاشتراك في المعنى، مو في كل المعنى، جزء المعنى. والأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، يجوز نفس المعنى، لنا نفس المعنى. هذه الاصطلاحات نتيجة الضعف في دراسة المقدمات، في المطول، في المغني، في الصار، في البلاغة، في المنطق، تجر إلى ما بعد لا سمح الله. والله اصطلاحات مو مبهمة وليست معقدة. المهم أنه كما يقول كاشف الغطاء رحمة الله عليه، هذه الأبواب الثمانية التي استشكل فيها الوهابية واستشكل قبل الوهابية إبليس اللعين، وهي سقيفة أخرى تعبير بعض المحققين، الوهابية سقيفة أخرى، سقيفة عقائدية. هذه السقيفة موجودة كما عند إبليس، بالتالي نازع آدم في مقامه وتمرد على الله، نفسها هذه السقيفة، سقيفة عقائدية، سقيفة سياسية، سقيفة فكرية موجودة عند الوهابية، وموجودة بل كما يذكر جملة من المحققين حتى عند الصوفية، لا أقول كلهم بس كثير، أو عند العرفاء، أو عند من حتى غيرهم، عند من يتلكأ في التوسل في الاستغاثة. كيف تقول يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، وما النصر إلا من عند الله. خو أدري وما النصر، قرأ الآية أخرى: إن تنصروا الله ينصركم. في حين يسند النصر إلى الله، في حين يسند الله النصر إلى المخلوقات. شنو التعبير في الآية الأخرى الثالثة؟ نصرك الله بالمسلمين، شنو التعبير؟ مؤمنين. آية فيه طلعوا أيدك بنصر وبالمؤمنين، تأييد نصر، هذا الشرك يعني من الله، شلون الله يعني معنى مصدر الأصلي للنصر هو الله، لكن الله يجري هذا النصر على أيدي قتلهم الله بأيديكم، شو التعبير؟ اقتلوهم، يقتلهم الله بأيديكم، رمى وما قتلت، في تعبير صح، في آية أخرى بعد لا لا، هذه هاي التعبير.
أي
لا لا لا، مو هاي الآية. يقتلهم الله بأيديكم، يعذبهم بأيديكم، تعبيره موجود بأيديكم. زي شلون هذه؟ مجاري، مجاري فيض الله، مجاري أفعال الله. الله جعل لما أفعاله مجاري على أيدي مخلوقات، هذا موجود. قاتلهم يعذبكم، يعذبهم الله بأيديكم، حتى يقتلهم كذا كذا.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم.
أي المقصود هذا تعبير القتل، الرمي، التعذيب، النصر. إذا تؤمن به بشكل طولي هذا ما ينافي التوحيد. مصدر الأساس هو الله، لكن الله يجري ذلك. يعذبهم بأيدي، فعل الله لكن بأيديكم. با ب ب ب. المهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، أقول هذا البحث بمعانيه الدقيقة حتى تلكأ فيه أكابر العرفاء أو الصوفية، ما يميز بين الشفيع والشريك. هذه أحد المؤاخذات على جملة من الصوفية، إن لم يكن كلهم بس جملة منهم، أو العرفاء أو بعض الفقهاء حتى ما يقدر يميز بين يعني في معاني الدقيقة. شوف الشفاعة في مراتب منها جلية، والشرك أيضا مراتب منها جلية، تصعد إلى مراتب خفية يدق التمييز بين الشفاعة والشرك. كيف في الشرك في مراتب خفية وأخفى وأخفى؟ دائما مقولات الحق ومقالات الباطل درجات منها جلية ودرجات منها شنو؟ خفية، أخفى. قد صرح بذلك سيد الأنبياء في حديث معروف عند الفريقين: الشرك في هذه الأمة كالدبيب النمل الأسود على الصخرة الصماء السوداء في الليلة المظلمة. هو دبيب النمل من يسمعه ومن يرى؟ من يرى وفي ليلة مظلمة وهو النمل الأسود ويمشي على صخرة سوداء صماء؟ هي الظلمة في ظلمة في ظلمة في ظلمة. يعني يريد أن يبين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أن مقالات التمييز بين مقالات الحق، معتقدات الحق عن معتقدات الباطل، إذا كانت خفية يدق ذلك على العلماء فضلا عن عوام الناس. هذا في التمييز بين الشفاعة والشرك. الشرك درجات، الشفاعة درجات. الجبر درجات، التفويض درجات، أمر بين أمرين درجات. الغلو درجات، التقصير درجات، التسليم درجات. أنت إذا بناك الشرك باطل، نعم باطل بلا شك، الجلي منه واضح، الخفي منه واضح. الخفي محل النزاع، كيف تميز بينه وبين الشفاعة؟ فليس كل درجات الشرك بديهية أو مسلمة، كما أن ليس كل درجات الشفاعة بديهية. من يظن أن معتقدات الحق ومعتقدات الباطل كلها جلي في جلي في جلي في جلي، هذا أن هذه هذا القول أو هذه النظرة هي بلي 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 بليد بليد بليد. هاي أساس مهم ويجب التفت له. أشار إليه السيد اليزدي في العروة في مبحث الطهارة في الفرق، بعض درجات الشرك أو الجبر يختلف فيها العلماء، يطعن ينتقد بعضهم بعضا، أيها جبر أيها تفريط أيها غلو أيها تسليم أيها تقصير عناد، درجات. تريد أن تدعي أن كل مساحة الشرك واضحة؟ هذا بلاها. كل مساحة الشفاعة واضحة؟ بلاها. كل مساحة التوحيد واضحة؟ هذه بلاها. كل مساحة الغلو واضحة مسلمة بديهية متفق عليها؟ كذب، هذا ما في اتفاق. لمن بعض المساحات واضحة متفق عليها، المساحات المختلفة مختلف فيها. ليس كل شرك متفق على تشخيص أنه شرك، بعض يشخصه شرك بعض يشخصه لا شفاعة، ولا كل مساحات الشفاعة أريد أقول لك شفاعة، منها درجات جلية منها درجات خفية. الجبر الكلام الكلام كثير، جملة سما أقول كثير، جملة من شراح كتاب الكفاية للآخوند رحمة الله عليه يرون أن نظرية الاختيار عند الآخوند ليست اختيار، جبر، بس جبر خفي وليس جلي. شوف لاحظ، حتى الجبر مختلف فيه، قسم فيه مختلف فيه، قسم شنو متفق عليه. الاختيار قسم متفق عليه قسم مختلف فيه. بعض يقول هذا المعنى من الاختيار ليست اختيار، هذا تفويض باطل. التمييز بين الاختيار أمر بين أمرين، والتفويض الباطل في درجات الخفية أمر صعب مستصعب عصي على الكبار من العلماء فضلا عن متوسطي العلم. الغلو كذلك، التقصير كذلك، التسليم كذلك. عموما معتقدات الحق ومعتقدات الباطل، مقالات الحق مقالات الباطل هي درجات. الدرجات الخفية والأخفى يتنازع فيها حتى أكابر العلماء المختصون. إذن المساحة النظرية في تشخيص معارف الحق ومعارف الباطل، المساحة الخفية فضلاً عن الأخفى هي في الغموض صعب مستصعب على رواد العلم فضلاً عن متوسطي العلم. مثلاً هل هذه الأمور فتوائية؟ هي ليست فتوى، هذه ليست فتوائية، ليس من صلاحية. نعم لكل عالم أن يبدي رأيه، بس فتوى يجوز التقليد فيها أيضا لا يجوز التقليد فيها. لمن المباحث عقائدية هذه يجب أن تلم أنت. ما هو الجبر؟ درجات الجبر لك أن تراجع عالم، بس مو بمعنى التقليد، من باب الوقوف على رأيه ولا تقتصر عليه ولو كان أعلم زمانه، بل يجب عليك أن تستقصي كلمات العلماء عبر 10 قرون وتضم لها أدلة الوحي القرآن والسنة القطعية. حتى لو كان الإنسان ليس متخصصا في العلوم الدينية من عموم المؤمنين ليس له أن يقلد، بل لازم عليه أن يستعين بالعلماء، لا يكتفي بعالم واحد مهما كان، بل يضم إلى هذا العالم قافلة العلماء كلها وقافلة الأدلة، وما يتضح له يبني عليه، ما لم يتضح له يبقى في حالة فحص وتتبع بحسب ما يتسنى له من وقت وتوفيق وجهد إلى آخر عمره. هذه هي الوظيفة بالعقائد والمعارف. فإذا مساحات الحق ومساحات الباطل في المعارف والمعتقدات، منها مساحات بديهية منها مساحات مختلفة فيها. أيضا حتى مساحات البديهية في معتقدات الحق بين العلماء أوسع منها بين عموم المؤمنين، ومع ذلك بينهم مساحات العلماء مختلف فيها. الآن مثلا الغلو بين متأخري الأعصار 100 سنة 200 سنة 300 سنة الأخيرة مع قدماء الرواة اختلاف بون شاسع في الغلو، مثلا في الشرك، في الجبر، في التفويض، في 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 هالمجرة مساحات من الاختلاف كثيرة. المؤمن العادي إذا يريد يشكل له نظرة ليس يجزئه أن يرجع إلى الأعلم، لا، بل يرجع ينفتح على الأعلم في كل القرون وحتى على غير الأعلم من العلماء. مبحث عقائدي ينفتح على ما أمكنه من جميع العلماء، يعني يرتبط أكثر بالعلماء. مر بنا مرارا منع التقليد في أي مسألة دينية اعتقادية من باب المثال، في أي مسألة أو في الضروريات، لا يعني الانقطاع عن العلماء، بل يعني لا يجزئك الاقتصار على عالم واحد، بل لابد أن تنفتح على جميع العلماء ما أمكنك، وزيادة على ذلك تنفتح على الروايات وعلى الآيات. إياك أن تصغي أيها المكلف المؤمن في الاعتقادات لمن ينهاك عن قراءة الروايات في العقائد، ما يمكن، من هذه يمنعك عن دينك. نعم الأمور غير الواضحة في الروايات تستعين بها بالعلماء، مجموع العلماء ما أمكنك، لأنك تنقطع عن الروايات. مر بنا هذا البحث، قراءة الروايات لكل مكلف في العقائد ولو كان مستوى بسيط جدا في الفهم واجب عيني وليس مستحب، وقراءة القرآن كذلك، لأن وحي، هو الوحي أتى ليعطل؟ لا، ليقرأ. وفي العقائد على المكلف وظيفتان، وظيفة الانفتاح ما أمكنه على قافلة العلماء، والانفتاح على الأدلة. لا يكفيه الانفتاح على العلماء، كما لا يكفيه الانفتاح على القرآن والسنة، بل يجب أن يضم إليه انفتاح على من؟ على العلماء. جانب العلماء وجانب الأدلة، واجب عيني. ما أمكنه، ما اتضح له مقدار ما يتضح له. هذه هي الوظيفة بالعقائد، وليس فقط في العقائد، في كل ضروريات الدين وضروريات العلوم الدينية. كل مؤمن، نعم، كل مؤمن كما ورد في بيان أهل البيت، عليه أن يخصص لا أقل يوم في الأسبوع ليتفهم دينه. هذا مو برجال الدين، حتى غير رجال الدين. لما؟ لأن في جانب العقائد وجوب عيني عليه أن يجتهد. هل أفتى العلماء بأن الاجتهاد في العقائد وجوب عيني؟ نعم، كلهم أفتوا بذلك، كلهم أفتوا بأن في العقائد يجب على كل. كيف يصير وجوب عيني في الاجتهاد؟ يقول مو الكل عندهم تخصص. هذا يقال له اجتهاد بالاستعانة بالمتخصصين، مثل الطب الآن. أنا لست متخصص في الطب، ولكني لا يجزئني في عملية خطيرة أن أكتفي بأشهر الأطباء. إذا لا سمح الله طلع نتائج العملية مهلكة، سألام وأحاسب. لما؟ لابد أجمع مجموع المتخصصين ماذا يقولون بقدر وسعي، وألم معه ثقافات طبية واضحة، وألم معه مجربين في الطب. اسأل مجرب ولا تسأل حكيم أو طبيب. شو مجموع كوكتيل الأدلة، الثقافة التخصصية، هذا مو تخصص، ثقافة بالتخصص مع المتخصصين. أنا أشكل اجتهاد طبي اجتهاد طبي لا بالأصالة، اجتهاد طبي بالاستعانة بهالمجموع المنظومة. هكذا في العقائد، عندما يقال أن المؤمن والمكلف يجب عليه عينا أن يجتهد، لأنه يصبح يعني فتحا من المتخصصين، لا، يعني يستعين بالمتخصصين وبالأدلة يضمهما معا لتتكون لديه رؤية ولو بسيطة. هذا، دققوا، هذا المستوى أعلى من التقليد في العقائد. التقليد في العقائد غير مجزئ، أن يكتفي بكلام الأعلم أو الفقير، بينما الاجتهاد في العقائد ولو بهالمستوى، مستوى الاجتهاد الثقافي نسميه، تستطيع أن تسميه اجتهاد ثقافي بالاستعانة بالمتخصصين وبالمعلومات. يعني يجب أن يستحصل الثقافة الطبية أو الثقافة الميكانيكية. افترض واحد يريد يأسس الآن كهرباء في مؤسسة ومدرسة ضخمة، هو غير متخصص، وليكن غير متخصص في الكهرباء، إذا استعان بواحد مشهور في الكهرباء وبعد ذلك طلع أن ذاك خطأ عنده، يلام هذا. لماذا؟ لما لم تكتسب الثقافة الكهربائية؟ لما لم تبحث عن كهربائيين متعددين كي تستمزج رؤية متوسطة مأمونة؟ شوف، فلذلك تستطيع أن نصطلح على هذا الاجتهاد اجتهاد ثقافي بالاستعانة بالمتخصصين والأدلة، وهذا مجزئ في كل التخصصات، سيرة عقلائية في الأمور الخطيرة. كذلك الحال في العقائد. إذن عندما يقال لا يجزي التقليد لا بد من الاجتهاد، ليس المراد به أن يجتهد أن يكون هو فحل من فحول المتخصصين في ذلك العلم، يعني بمقدار الاجتهاد الثقافي، الاستعانة بمجموع المتخصصين مجموع الأدلة بقدر ما يتسنى له، حينئذ يكون معذورا أو يجزئ ما عليه من المسؤولية. المقصود المبحث في التمييز بين الشفاعة والشرك أمر درجات منا غامضة معقدة، وللبحث تتم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.